أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. في بدء الحديث عن أي كتاب فقهي جديد، لابد أولا أن نبحث عن علاقة موضوعات الكتاب بالمحكمات من الأدلة، وبالذات محكمات القرآن والأخبار. ثم نتحدث عن تعريف قريب لموضوع الكتاب، ونحن نتحدث اليوم في كتاب الإعارة، وعلينا أن نتحدث عن هذين الأمرين أولاً. أولاً، ربنا سبحانه وتعالى خول الإنسان صلاحية التصرف في مملكته في حدود أحكامه، وهذا التخويل نفهمه من القدرة التي ربنا منحها للإنسان، قدرات العقلية والإرادية وحتى الجسدية التي تفوق سائر ما في كوكبنا هذه من كوكبنا هذا من إمكانات ومن أحياء ومن نباتات وغيرها. الإنسان قادر، ومجرد القدرة التي منحها ربنا للإنسان دليل على أنه سمح له بالتحرك في هذه الأرض. بالإضافة إلى آيات الكثيرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسير في الأرض ونأكل من رزقه سبحانه، وأمرنا بأن نستعمر الأرض، أو بيّن لنا أنه هيأ لنا الأرض لنستعمرها، وبيّن لنا وسخر لكم ما في الأرض جميعا، وإلى آخر الآيات التي تدل على هذه الحقيقة. وبناء على ذلك فالإنسان يستطيع أن يملك. كلمة يملك فينا مجاز، في ربنا حقيقة، ملكوت له، يملك يعني في حدود قدرته على السيطرة والاستحواذ، هذا معنى يملك. وإلا الملك الحقيقي الملك لله. كيف يملك؟ يملك بالاستحواذ، يستحوذ على الأرض، يستحوذ على النباتات، يستحوذ على الحيوانات، يملك، هذا معنى الملكية. ومن حقوق الملكية ومن أبعاد الملكية عقلا وشرعا وعند الناس جميعا القدرة على نقل الملكية. ما دام أملك شيئا فأستطيع أن هذا الحق أنقله مني إلى غيري نقلا كليا أو جزئيا، أليس كذلك؟ ومن حقوق حرية الإنسان وصلاحيته في الملكية أن لا يملك أو أن ينزع الملك من نفسه. الملك مو جبر علي، أنت تعطيني هدية ما أقبلها، الشارع يوزعون إحسان ما أخذ أنا، إلا أخذ ذاك يعطيه. أنت إلك حق أن تأخذ وإلك حق أن لا تأخذ. بلى، قالوا في بعض الملكيات أنها جبرية كالإرث، وهذا يحتاج إلى دليل. حتى الإرث واحد ما يأخذ الإرث، يقول أنا ما أقبل كذا، هاي اللي توفى على أمواله مثل إقلي ما أخذها خلاص. أنه الإرث ينتقل جبرا، هذا كلام ما أدري مدى صحته، هذا يحتاج إلى بحث. أحس هذا بالتأويل، ولكن هل الإنسان مجبور أن يملك الجبر؟ ما معلوم. وفي هذا الإطار نحن نتحدث حول كتاب الإعارة، لأن كلمات كثيرة هنا حينما أرادوا أن يميزوا الإعارة بغيرها تحدثوا عن بعض الأمور. نحن نقول هذه الأمور نرجع إلى المحكمات. المحكمات أن الإنسان مخول بأن يتصرف في الطبيعة، وهذا التخويل حينما يكون من أبعاده أن الإنسان يستطيع أن يتصرف ويستطيع أن لا يتصرف. أنت تقدر تروح على فقاع وتحجره وتأخذه إليك، بس مو ضروري هذا. صيد يمك سمك بالبحر، تقدر تمد إيدك أو تذب شبشتك وتأخذها، وما تريد تسوي، ضروري تسوي؟ لا. فإذا التملك مو شيء مفروض علينا، إنما هو من حقنا أن نتملك، من حقنا أن نتصرف، من حقنا أن نسخر ما في الأرض جميعا. وكما من حقي أن آخذ، من حقي أن أعطي، ومن حقي أن أنزع، بمعنى عندي فتشي أذب بالماء. إنسان يمر بالشوارع يشوف بعض الناس أمور عينية عندهم ومفيدة يخلوه بالشارع، ما يريد، إذا بالضرورة يريد ما يريد ينزع. الانصراف والتحلل من الملكية. ومن هذا أيضا أن الإنسان يحول ملكية شيء إلى الآخر، إما يعطي هدية، إما يسوي وقف، إما يبيع له، إما يأجر له، إما يعيره، وإما يعني كل الإمات كل هذا في نفس الإطار الواحد، ونقل الملكية مني إلى غيري. البيع هو نقل الملكية في مقابل نقل الثاني للملكية، ومبادلة ملك بملك، هذا واحد من تعريف البيع في كتاب البيع يذكر. الإجارة نقل المنفعة، الإعارة نقل أيضا منفعة، ولكن من دون عوض. الواقف نفس الشيء، نقل المنفعة أو نقل الملكية. طبعا نقل المنفعة مثل سكنة وعمري والعمرة ووقف العام تحرر وتحرير الملكية، يعني حرر ذلك الوقف يسموه تحرير، يعني أنا أتخلص من الملكية. وهذا بيعوض، العوض من الله سبحانه وتعالى هالمرة مو من الناس. وقف هذا معناه، صدقة هذه معناها. فهذا كله في إطار أنه حق الإنسان، وهذا الحق إذا عرفناه من الآيات والروايات ما نحتاج إلى أنه يعرف كل شيء. مثلا أنا أعطي فد واحد أقول له أعطيك هذا الشيء إعارة بس أيام الجمعة تستفيد منها، هاي السيارة تستفيد منها تودي زوار الإمام الحسين وترجعهم أو تزور الإمام الحسين بيها، شيء آخر لا أقول يدرف في 24 ساعة ساعة أتصرف أقدر. في الإجارة كذلك، بقية التفريعات كلها ترجع إلى المحكم من القرآن ومن العقل، والمحكم هو صلاحية الإنسان التي خولت إليه من رب العزة سبحانه وتعالى. وتركنا ما خولناكم، تركنا وراءكم ما خولناكم. التخويل تخويل الملكية من الله. المالك الحقيقي هو الله، لذلك الملكية محدودة، من المحدودة بعدم السفه، عدم الجنون، عدم الصغر، عدم الكذا، إذن كل محدودة بالشرع. هذه مسألة. أما فرقوا بين الإعارة وبين بعض الأمور الأخرى مثل هدية، أنا ما أفهم الفرق. فرقوا بهالمفهوم أنه الإعارة عقد، بينما الهدية إيقاع، أو الإحسان إيقاع. إحنا نتوقف هنا، هذا أيضا نوع من العقد، لكن عقد طرفه الآخر غير معلوم. العقد عقدان، أكو عقد طرف الآخر معلوم، أنا أتعاقد ويا هذا، وهذا واضح، بس أكو عقد الطرف الآخر غير معلوم. المثل الظاهر عندنا في الشارع الجعالة، الجعالة عقد طرف منه معلوم، وهو الجاعل، يقول من تسلق هذا الجبل أعطيته كذا درهم، كذا دينار. الثاني طرفه غير معلوم، منه أي واحد، بس هذا المثل ينسحب على غيره أيضا. هدية نفس الشيء، هدية يعني لما أنا أخلي أمام بيتي فد شاي أبو علي وأخلي الناس يشربوه، زين، معناته أنا دا أعطي هدية، هدية من طرف أنا واضح أنا منه، ذاك اللي يشرب شاي منه مو معلوم، بس هو أيضا شخص يأخذ هذا. فماكو فرق بين الإعارة وبين مثل هذه، حتى نقول هذا عقد وذيك إيقاعات، إيقاعات يعني من طرف واحد، لا أكو طرف آخر إليه، بس الطرف الآخر غير واضح منه، كما في الجعالة أكو طرف، الطرف الآخر غير واضح منه. نعم، بمعنى أنه يحتاج إلى إيجاب وقبول وما أشبه، هذا بهالمفهوم إيه، لكن نحن اللي تجاوزنا اللفظ وقلنا المعاطاة كما غير المعاطاة عقد أو إيقاع واضح المعالم، نحن نقول في المعاطاة كذلك. يعني ألا يجوز للإنسان أن يخلي بطانيات في أيام الأربعين، يقول أي واحد يجي يأخذ البطانيات يروح يستفيد منها ويرجع ليها، أي إعارة مو إعارة؟ إعارة بعد، بس منو يأخذ البطانية؟ ما معلوم. كثير من الأحيان هاي أمور تصير. نعم هذا عقد، ليش أقول عقد؟ لأن اللي يأخذ البطانية طرف آخر، أنا طرف اللي أعطيت والطرف الآخر اللي أخذ هو، لكن غير معلوم منه بالذات، ما معلوم. وما قال استعرته، ويحتاج يقول استعرته، بس ما يأخذ البطانية يروح، هاي يصير معنى الاستعارة. أساسا الفرق ليس دقيقا بين العقد والإيقاع في أكثر الأمور، في بعض الأمور ربما قد يكون صدقة يقولون إيقاع، أنا أقول لا، صدقة إعطاء، أنا أعطي الله يقبل، الله يقبل الصدقات، الله يأخذ الصدقات، أكو طرف آخر وهو رب العزة ويعطي الثواب بها، وهذه نص الآيات القرآنية. إذن المفهوم من الإعارة هذه الفكرة أنا أستفيدها في الموضوع الثاني، لكن مسبقا أبين القاعدة. القاعدة فيما إذا إحنا سوينا فد شيء، فد عقد، فد عمل سوينا في التعاملات مع الآخرين، من يدري هذا بيع، إيجارة، جعالة، إعارة، شنو هذا؟ فأول شيء نروح على مفهوم ذاك العقد اللي نبحث عنه، نعرضه على البيع، نعرضه على الإعارة، نعرضه على كذا، اكتشفنا انتماء هذا التعامل اللي أنا تعاملت به انتماء إلى عقد معين من العقود، فبها ونعمل. ما اكتشفت ما خليد على إيد، أروح على المحكمات، فإذا في المحكمات وجدت أن هذا صحيح لا يهمني بعد ذلك هذا يدخل في أي خانة في أي فصل، هل يسمى عقدا أو إيقاعا أو كذا أو كذا. وهذا كرارا أنا مبين في أمور كثيرة في الشارع. إحنا عندنا مستويات، إحنا نجي مثلا على شكل شيء معين، إذا ذاك التعريف ذاك الفصل المعين ما شمل على هذا نصعد فوق نروح على التعريفات الأوسع على ما يسمى بالمحكمات، وهذا جزء من رد المتشابهات إلى المحكمات. هذه نقطة إن شاء الله واضحة. أما النقطة الثانية في التعريف، أولا هل ما يقوم به فقهاؤنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين من تعريف للأبواب المختلفة هو تعريف دقيق أو إن هدفهم مجرد الإشارة؟ صاحب الشرائع صاحب الجواهر يقول وهو شبه انتقاد لتعريف الشرائع هنا وفي أكثر من باب، يقول لا يهمنا هذا التعريف لأن التعريف إشارة، إشارة إلى ذاك الشيء، مو التعريف المنطقي الجامع والمانع وما أشبه. يكرر هذا الكلام العلامة النجفي في كتابه الجواهر المرة بعد الأخرى عادة في كل ما مر بالتعريف. بعض الفقهاء يقول لا، مراد السابقين من التعريف كان الدقة. طبعا دقة مو تعريف المنطقي، إنما دقة بمعنى أن يكون الموضوع واضح، لذلك يقولون تعريف الجامع والمانع، بعضهم ينقض بعضا ويقول هذا التعريف غير مضطرد، هذا تعريف غير جامع، يتكلمون. فمعناته هم كانوا يريدون الدقة. ومنهم المرجع الشيرازي فقيد رحمة الله عليه أيضا يذكر يقول المراد من تعريفاتهم محاولة الوصول إلى الدقة. أنا هنا إذا أكو وقت أريد ثلاث مباحث في هذا الموضوع اللي يتكرر إن شاء الله حول الله وقوته أطرحها. المبحث الأول، نعم هم هدفهم تعريف الدقيق، والدليل على ذلك أنهم يصرفون وقتهم الغالي في الحديث عن ينعكس ينطرد عن هاي الكلمة وهاي الكلمة، الفرق بين هاي الكلمة وذيك الكلمة، ولكن لماذا؟ شنو السبب؟ يعني ما هو الهدف من وراء ذلك؟ الهدف من وراء ذلك لعله أنه إذا اشتبه فرع من الفراع اشتبه فرع من الفروع علينا رجعنا إلى شنو؟ إلى التعريف، فكأن هذا التعريف يصير عندنا قاعدة، هذه القاعدة نستفيد منها في معرفة الفروع، هل هذا بيع أم ليس ببيع؟ شنو البيع؟ تبديل عين بعين، مبادلة عين بعين، شنو؟ تبديل بتبديل يشمل العين وغير العين. فبحسب التعريف واختلافنا في التعريف يتبين أن هذا النوع هو بيع أو هذا ليس ببيع، هذا هدفهم. ولكن لنا في هذا الهدف ملاحظة، وهاي الملاحظة طالما أنا أبينها. الملاحظة شنو؟ أكو قواعد شرعية منصوص عليها نستوحيها من النص مباشرة، خب هاي القاعدة الشرعية حجة علينا. يعني القرآن الكريم مثلا يقول أوفوا بالعقود، إحنا لما يقول أوفوا بالعقود الكلمة نأخذها ونطبقها على مفردات معينة، نشوف هذا عقد أو غير عقد نستفيد. أما التعريف اللي إحنا نستنبطه من مجمل الكلمات ومن مجمل كذا، هل هو الآخر حجة في الفروع المختلفة أم لا؟ نحن نقول نشك في حجيته. المصطلح مو حجة، الحجة الآية أو الرواية أو معقد إجماع مثلا. أما المصطلح مو حجة ليش؟ لأن هذا المصطلح في الحقيقة ما كنا دقيقين في تنظيم القرآن، دقيق الروايات دقيقة، إحنا حسب فهمنا. وهنا يصح كلام صاحب الجواهر أن المراد من التعاريف إنما الإشارة، والإشارة قد تخطأ في جانب من الجوانب. فإذا نقول الهدف الذي أريد من التعاريف، هذا الهدف قد لا يتحقق، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، إحنا بحاجة إلى أن نرجع إلى بعض العلوم الحديثة أو مستحدثة إن صح التعبير، ومنها ما يسمى اليوم بالمنطق الضبابي أو منطق المبهم. هذا فد منطق اليوم يتحدثون عنه. سابقا كانوا يتصورون أن الأشياء دقيقة وكلها يمكن نوزنها بالمثاقيل. اكتشفوا الأمر مو هكذا، الأمور مو دقيقة، يعني كثير من القضايا مبهمة وستبقى مبهمة، إما لأن عقل الإنسان محدود، إما لأن الواقع متغير، وإما لأن الحق والباطل غير واضح. ومن ذلك ما نجده في السياسة، ما يجي فد واحد يجيب لنا في التطبيق في الكمبيوتر ندق عليه نفهم في هاي الحرب، هذا ينجح له هذا ينجح، لا يدعي أحد ذلك. الدعاء خفيف المؤونة، بس مع ذلك ما يدعون. هسه في الجزائر من ينجح؟ بوتفليقة المعارضي. في السودان من ينجح؟ بشير المعارضه. هذا مو واضح تطبيق، لا في الكمبيوتر أكو ولا في الموبايلات أكو ولا عندهم واضح. ليش؟ لأن كثرة المتغيرات وكثرة الظروف، بحيث أنه حتى إمامنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. باكر شنو يصير؟ ولا تدري نفسه بأي أرض ماذا تكسب غدا، ولا تفزن بأرض تموت. الإنسان دائما باكر شنو يصير، وفنك فد واحد يكتب فد برنامج دقيق لنفسه ل 24 ساعة من حياته، إذا قدر يطبقه ما يقدر يطبقه، تجي متغيرات. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يمكن في شيء أحسن من هذا. هذا اليوم يسموه المنطق المبهم أو المنطق الضبابي، لكن احنا نجد في الفقه عشرات مئات بل ألوف الأمثلة اللي فقهاء سبقوا هذا المنطق وبينوا أمور. يعني القضية ما يرتبط بشيء واحد، يقول إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا. وأذكركم بجواب الإمام الجواد سلام الله عليه لذلك اللي سماه من صاد صيدا في الحرم شنو؟ بالليل وبالنهار أول مرة ثاني مرة عبد لو ما عبد الصيد داخل الحرم مو داخل الحرم كان محرم لأول مرة لثاني مرة هاك الدخ ليش لأنه في الواقع الحكم مو شيء واحد الحكم هيك في واحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه في مسألة من المسائل قال هذا أمر قد أتقناه مسألة فقهية الإمام قال يا أعتقد أبو بصير كان غير قال أبا محمد أنت رجل متقي لا تقول هالكلام وبسرعة تقدر تتقن في المسألة زرارة يقول 30 سنة أسألك يا ابن رسول الله حول مسائل الحج ما خلصت الإمام يقول نبيتا حجة قبل آدم بألفي سنة إلي هل تنتهي مسائله في 30 سنة في 30 سنة إذن أكو متغيرات في رواياتنا وفي أحكامنا وفقهانا بالذات كثير أكدوا على هذه مو كلمة المتغيرات لكن كلمات أخرى الأحسن الأفضل الأحوط الأولى حتى بعض المقلدين يحتارون أحوط يعني شنو أولى يعني شنو أقوى يعني شنو فتوى يعني شنو بكثرة المتغيرات الموجودة وليست الأمور واضحة إذن باللغة أيضا نفس الشيء اللغة أولا اللغة موجود حي ليش حي أنا ما شفت مثلا كتاب لسان العرب حي أو المنجز حي لا حي يعني البشر يستفيد من اللغة ولأن البشر يستفيد من اللغة فاللغة تتغير من جيل إلى جيل من وضع إلى وضع يعني من منطقة إلى منطقة وأبسط الأدلة على ذلك هاي اللهجات ولذلك بعض القواميس ديكشنري أكو ديكشنري مع اللغة الأمريكية يعني الإنجليزية في أمريكا يعني الكلمة يجيبها يقول في القرن الأول هذا معناه القرن الثاني هذا معناه في عند فلان جماعة هشي كيف يفهمون منه يجيب تفاصيل وهو تفاصيلها مو مقنع مو كافية خش ما دام قضية مثل إعارة وهي قضية مرتبطة بواقع الناس وبعشرات المسائل ما ممكن تحديدها بكلمة واحدة وتحديد الكلمة بوضوح لأن هي اللغة مو واضحة اللغة واضحة الآن هي الكلمة كلمة أولا هذا أجوف واوي لو يائي لو مهموز هذا بحث هل بمعنى التطور والاعتوار أم بمعنى شو اسمه بمعنى التوقيت أو بمعنى التجرد أو بمعنى هذا كل واحد قال مش وأنا أعتقد بأنه الكلمات ربما معاني مختلفة فيها وهاي المعاني المختلفة جمعها أبو المنجد أبو القاموس أبو لسان العرب في الحقيقة الناس كل واحد شكل يحكي بها فمن نقدر نحددها يعني أصحاب اللغة حاولوا جمع الأفكار بس لم يستطيعوا أن يفعلوا بمقدار يقول سمعنا عربيا يقول سمعت عربيا يقول خلاص العربي شنو هو مصدر مجمع اللغة العربية فواحد حكي بد حكي أو فلان شاعر هالشكل قال دورم بهالشكل قال ما أدري أبو رأي القيس كهالشكل قال هو قال يقول اللغة أوسع من ذلك ولذلك اختلفنا في حتى كلمة الإعارة أو العارية بالتشديد الاسم بالتشديد هو أو ما أشبه حتى هاي الكلمة متفقا عليها خب إحنا شو نسوي يعني نخلي اللغة على كتر لا أنا أقول اللغة نأخذها كمصدر من مصادر المعرفة وليس كل المصادر تتلخص في اللغة أنا اللغة أخذها العرف أخذه العقل أخذه مجموعة الأمور أجمعها لأن الأمور نسبية حسب ما في هذا المنطق اللي يسموه منطق المبهم أو منطق الضبابية. الفكرة أوسع من ذلك. لذلك أنا أكثر من مرة أحكي في مسائل شرعية، فقيه، الفقيه منه؟ الفقيه اللي يأخذ مختلف الأدلة ويستعين بالله، يتوكل على الله، ويصير عنده حدس، وحدس الآل معي كما رؤيته كأنه هو الحقيقة. يعني لا يمكن أن ينقل هذا الحد للآخر، يعني يمكن اثنين من الفقهاء زين مطلعان، كلاهما مطلع على الأدلة كاملة، أحدهما يرى رأيا والآخر رأيا آخر، وروى نفسه يرى رأيا في فترة بعدين يرى رأيا آخر. يقال واحد جاء من حرم المؤمنين سلام الله عليه و زائر، والثاني مصلي جماعة، والتقيا في عقد من عقود النجف الأشرف والعقد ضيق، وبدأ يبحثان موضوع، وارتفع صوتهما والجيران من فوق يباوعون، هذا عالم وهذا عالم في مسألة، تحدثا تحدثا تحدثا، فما سمع المؤذن من الله أكبر، صار أذان الصبح، أحدهما قال حتى أنت على وضوء، قال لي الثاني قال ما كان، خلوا نروح لحرم بعد. يعني من أو صلاة العشاء إلى صلاة الصبح تحدث مع بعض، وما أدري أقنع أحدهما الآخر أم لا، هذا حدس طبعا. لذلك الإنسان يحتاج نور، العلم نور يقذفه الله في قلبه من يشاء. المبحث الثالث هم بعدين إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.